بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال المصنف العاشرة: إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع العتق عن الآمر، وينتقل إلى الآمر عند الأمر بالعتق ليتحقق العتق في الملك، وفي الانتقال تردد. بمعنى لو إن آمر أمر شخص مأمور بأن يعتق عبده، كما لو كان عمرو يملك عبد فقال له زيد اعتق عبدك عني، كما لو كان ذمته قد اشتغلت بدفع كفارة منها عتق رقبة فقال له اعتق عبدك عني، فقال عمرو لعبده نعم أنت حر لوجه الله، يعني اعتقه، سوف يصح العتق. ولكن السؤال عن من يصح العتق؟ عن المالك عمرو أو عن الآمر زيد؟ المصنف قال وقع العتق عن الآمر، يعني العتق لمن يقع؟ لزيد الآمر اللي أمر عمرو بأن يعتق عبده. نعم، وهذا الحكم لا خلاف فيه عند الفقهاء لأن ورد في الروايات. ولكن السؤال معروف عندنا بقاعدة مشهورة عند فقهائنا أنه لا عتق إلا في ملك، والمفروض أن زيد هو ليس مالك للعبد، فكيف صح العتق عنه؟ والمالك هو عمرو، فكيف صح العتق عنه؟ والروايات ذكرت أنه العتق صحيح ويقع عن الآمر. فحتى نوجه صحة العتق، الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا أن الملك للعبد ينتقل من المالك عمرو إلى المالك زيد، إلى منه؟ الآمر زيد. الملك ملك العبد ينتقل من المالك عمرو إلى الآمر زيد حتى يدخل في ملكه ويصح العتق عنه، تطبيقا لقاعدة لا عتق إلا في ملك. هذا متفقين عليه لأن ورد صريح في الروايات. نعم، ولكن وقع الاختلاف بين الفقهاء في وقت الانتقال، يعني متى ينتقل ملك العبد من المالك عمرو إلى الآمر زيد؟ القول المعروف والمشهور أنه ينتقل عند الأمر بالعتق، يعني في اللحظة التي قال فيها زيد لعمر أعتق عبدك عني، هو في هذا الوقت ينتقل الملك، ينتقل ملكه إلى الآمر عند الأمر بالعتق. هذا قول معروف، ولكن مع ذلك المصنف تردد، قال وفي الانتقال تردد، يعني وقت الانتقال. هاي دلالة على أن أصل العتق وقوعه وصحته عن الآمر لا خلاف فيه عند الفقهاء، لأن هذا ورد صريح في الأخبار والروايات. الاختلاف اللي وقع عند الفقهاء في وقت الانتقال، والمعروف أنه ملكه ينتقل إلى الآمر عند الأمر بالعتق، ولكن مع ذلك تردد المصنف. ما هو منشأ التردد؟ منشأ التردد لأن هذه المسألة وقعت محل خلاف وأقوال عند الفقهاء. نعم. أي ولعله إحنا تطرقنا إليها سابقا في بحث الكفارة. نعم، ولكن منشأ التردد وجود قولين معروفين. القول الأول هذا الذي ذكرناه، أنه ينتقل ملكه إلى الآمر عند الأمر بالعتق، هذا قول معروف، قول بانتقال الملك إلى الآمر بعد قول المعتق أعتقت عنك، هذا يسموه بعد الأمر بالعتق، هذا قول معروف، هذا قول معروف. نعم، والوجه في ذلك، لماذا ينتقل الملك إلى الآمر بعد قول المعتق أعتقت عنك ثم ينعتق بعده؟ قالوا لأنه اقتضاء العلة الواحدة للشيئين تكون بالترتيب بينهما، على نحو قولك أنت وكيلي على بيع داري، فالبيع كاشف عن قول الوكالة، والقول بالانتقال بالبيع. يعني مثلا إذا أنت قلت لشخص أنت وكيلي في بيع داري، طبعا الوكيل سابقا هو ما يملك الدار وما له حق يبيعه، لكن من تحصل الوكالة؟ بعد أن تحصل الوكالة إذن الآن يجوز له يتصرف ويبيع الدار، يعني على نحو الترتيب. فالأولا تحصل الوكالة، ثم ثانيا يصح عمل الوكيل بالبيع. هنا نفس الكلام، أولا شو يحصل؟ الانتقال بالملك على نحو الترتيب، ومن بعد الانتقال بالملك ماذا يحصل؟ العتق بقوله أنت حر لوجه الله. واضح إن شاء الله؟ هذا القول الأول. ولكن عندنا قول آخر يقول إنه الانتقال يحصل بشروعه في لفظ الاعتاق. القول الأول بعد متى يبدأ الانتقال؟ بعد قول المعتق أعتقت عنك. تلاحظون أخوتي الفرق؟ ها، القول الأول بعد قول المعتق أعتقت عنك، القول هذا الثاني لا، يبدأ الانتقال عند شروعه وبدئه في لفظ الانتقال، في لفظ الاعتاق. عند شروعه يبدأ الانتقال عند شروعه في لفظ الاعتاق، وينعتق إذا ما تم اللفظ لمجموع الصيغة، فيصبح الجزء علة للملك، وهو ملك الآمر، والكل سبب لزوال ملكه عنه بالاعتاق. هذا قول ثاني في المسألة ذهب إليه الشيخ المفيد رحمه الله والعلامة رحمه الله. إذن أصبح عندنا قولين، وتوجد أقوال أخرى لعله نحن تعرضنا إليها في بحث سابق. نعم، المسألة 11، العتق في مرض الموت يمضي من الثلث، وقيل من الأصل والأول مروي. إذا شخص أراد أن يعتق عبده وكان عتقه قد وقع في مرض الموت، ومعنى مرض الموت هو المرض المتصل بالموت بحيث يكون الموت سببا عنه، فيسمى بالمرض المتصل بالموت. نعم،
اللي
نعم
العبد في مرض الموت والمال،
لا لا، المالك يريد يعتق عبده ولكن المالك في مرض الموت، يعني في المرض المتصل بموته. هذه مسألة معروفة يسموها منجزات المريض، يعني هل يمضي عمله وينجز أو لا يمضي، هو جاي يعتق عبده في مرض موته. الفقهاء يسمون هذه المسألة منجزات المريض. نعم، ويمضي من منجزاته وأعماله أو عتقه أو بيعه أو شرائه أو غيره من معاملاته بمقدار الثلث، هذا رأي معروف. فالعتق في مرض الموت يقع ويمضي صحيحا، ولكن يمضي من الثلث، يعني بما كان من مقدار الثلث كغيره من منجزات المريض المتبرع بها، بحيث لو كانت قيمة العبد أو الأمة الذي اعتقه المالك أكثر من ثلث أموال الميت يتوقف الأكثر على إجازة الورثة، إنما لا يمضي منه إلا ما كان بمقدار الثلث. نعم، واضح؟ هذا قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، وهو قول أيضا للشيخ الصدوق في كتابه المقنع، وأيضا هو قول لابن جنيد الإسكافي فيما نقله عنه العلامة، بل هو قول لسائر المتأخرين. نعم، هذا القول الأول. وقيل من الأصل، يعني العتق من نأخذه؟ من أصل التركة وليس من ثلث الميت، من أصل التركة، يعني من أصل المال الذي تركه المالك بعد موته، بحيث لو لم يكن للميت مال سوى هذا العبد لصح عتقه. وهذا القول، تلاحظون أخوتي الفرق بين القولين، القول الأول يقول العتق من نأخذه؟ من ثلث الميت. والقول الثاني العتق من نستخرجه؟ من أصل التركة. هذا القول الثاني هو قول للشيخ المفيد رحمه الله في كتابه المقنعة، وهو أيضا قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية، وهو قول للفقيه ابن براج في كتابه المهذب البارع، والفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر. المصنف ما هو رأيه بين هذين القولين؟ المصنف يقول والأول مروي، الأول منه أنه يمضي من الثلث، بل هو القول المشهور عند الفقهاء وهو مروي، يعني ورد في الروايات. نقرأ لكم رواية من هذه الروايات، هي رواية علي بن عقبة أو ابن عقبة على اختلاف القراءة، عن أبي عبد الله عليه السلام. في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال: وما يعتق منه إلا ثلثه. نعم، وما يعتق منه إلا ثلثه، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك. إذن السائل يسأل الإمام: في رجل حضره الموت، يعني هو في مرض الموت، فأعتق مملوكا ليس له غيره، يعني ما يملك غيره من باقي الأموال الأخرى. الورثة أبو أنه يستخرجوا من تركتهم، لأنه سوف يؤخذ من أصل التركة، وإذا عتق من أصل التركة يعني لا يبقى شيء للورثة، فلهذا هم أبو رفضوا أنه يعتق لأنه لا يبقى لهم شيء وهم يريد يورثونه. فالإمام ماذا قال؟ قال: وما يعتق منه إلا ثلثه، يعني يعتق منه بمقدار الثلث اللي هو منه، ما حق للميت أن يتصرف فيه أو يوصي به، يعني نأخذ منه الثلث والباقي سائر ذلك، يعني الثلثين المتبقين من قيمة العبد الورثة هم أحق بذلك، يعني يصبح ماذا؟ إرث لهم. نعم. تفريعان: الفرع الأول، إذا أعتق ثلاثة إباء في مرض الموت ولا مال له سواهن، أخرجت واحدة منهن بالقرعة. بمعنى أنه لو المالك في مرض الموت أعتق ثلاثة إماء، يعني ثلاث جواري، ولا مال له سواهن، يعني ما كان يملك من الأموال والترك غير هذن الثلاثة إماء، وإحنا نعرف حسب ما مر عندنا من قول مشهور الفقهاء أنه منجزات المريض بمن تنجز وتمضي بمقدار الثلث، فلهذا سوف نستخرج واحدة منهن لأن الواحدة تمثل الثلث، هن ثلاثة كل واحدة منهن شي تمثل ثلث، هذا على فرض تساويهم بالقيمة، هن ثلاثة كل واحدة منهن تمثل ثلث، ومنجز المريض لا يمضي إلا بمقدار الثلث، فسوف نستخرج واحدة منهن إذا كانت هذه الواحدة هي ثلث المال، ونستخرجها بمن؟ في القرعة، على نحو ما مر علينا سابقا، تكتب أسماءهن كل واحدة منهن في رقعة وتوضع في قارورة أو كيس ويجهل وتخلط، ثم نسحب واحدة، فإذا سحبنا على نية العتق الأولى سوف تكون ماذا؟ هي المعتقة الحرية، وإذا سحبنا على نية الرقية كما تذكرون فالأولى تبقى رق، ونسحب أحسنتم رقعة ثانية أيضا تبقى رق، والثالثة الأخيرة هي تكون ماذا؟ حرة. هذا العمل بالقرعة. وأما وجه العمل بالقرعة، لأن هذا الأمر مشكل ومشتبه فيه، والقرعة لكل أمر مشكل ومشتبه به، فإن كان بها حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حر إجماعا. طيب، إذا صادف أنه واحدة من أنه هاي المرأة اللي أخرجناها بالقرعة عندها حمل، هذا الحمل حصل من ماذا؟ من غير مولاها، كما لو كان المولى قد زوجها لعبد آخر، فحينئذ هذا يصبح حكم حكم ماذا؟ حكم الرقية، يعني تابع علما للسيد. ولكن لو كان المتزوج لها شخص حر، الأمة اللي استخرجنا اسمها بالقرعة ظهرت حامل لأنها كانت متزوجة شخص حر، إذا كان حمل من غير المولى قد تجدد وحصل بعد حصول العتق فهذا حر، هذا حر لا كلام فيه. بل حتى لو كان ماذا عبد، هم يكون يعني حتى لو كان زوجها عبد فهو أيضا حر. لماذا؟ لأنه سوف الولد اللي حملت به يتبع أمه في الحرية. نعم. فإذا عندنا فروض، مرة يكون زوجها حر فهذا لا كلام في أن ولدها حر، ومرة يكون زوجها عبد ولكن الحمل تجدد وحصل بعد الإعتاق فهو أيضا حر. لماذا؟ لأن الولد سوف يتبع أمه في الحرية، وهذا موجود بإجماع واتفاق الفقهاء من غير خلاف بينهم، وإن كان سابقا على الإعتاق. طيب، إذا كان هذا العبد قد حصل قبل وقوع العتق، هذا معنى سابقا على الإعتاق، يعني هو موجود وحصل قبل الإعتاق، فهل يصبح حر بعد أن تعتق أمه ويتبعها أو يبقى على الرقية؟ قيل هو حر أيضا، وهذا القول هو للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية، هو أيضا حر. لماذا؟ لأنه أيضا سوف يتبع أمه في الحرية بعد حصول العتق لها، وفيه تردد. ولكن مع القول بأنه حر وتابع لأمه بعد حصول الحرية لها، هذا القول محل تردد، ومنشأ التردد وجود قولين في المسألة. القول الأول هذا الذي ذكرناه، القول بحرية الحمل حتى ولو كان سابقا على الإعتاق، والوجه فيه كما بينا لأن هذا الحمل سوف والولد سوف يكون تابع لأمه، وبما أن الأم وقعت عليها الحرية إذن الحمل والولد سوف يتبع أمه في الحرية أيضا. ومستند هذا القول عندنا رواية فيه تسمى رواية السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام، في رجل أعتق أمه وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها، قال: الأمة حرة وما في بطنها حر، لأن ما في بطنها منها. السائل يسأل الإمام: في رجل أعتق أمه وهذه الأمة حبلى، شنو يعني حبلى؟ يعني الحمل سابق على الإعتاق، فاستثنى ما في بطنها، يعني قال ماذا قال لها؟ قال لها: أنت حرة ما عدا ابنك، فابنك أو حملك الولد الذي في بطنك والحمل الموجود عندك ليس حر. فهذا معنى استثنى، استثنى ما في بطنها، يعني العتق وقع بقت على الأم دون ما في بطنها، هذا معنى الاستثناء. فهنا السائل يسأل الإمام، يقول الأمة راح تنعتق وتصبح حرة، الحمل هم ينعتق؟ الإمام يقول له: الأمة حرة لأنه وقع عليها العتق، وما في بطنها حر. لماذا؟ يعلل الإمام يقول: لأن ما في بطنها منها، يعني جزء منها، هو كالجزء منها فهو تابع لها، فإذا وقعت الحرية على الأم تبعها حملها وولدها لأنه جزء منها. على هذا القول يعني حتى الحمل السابق على الإعتاق يتبع أمه في الحرية وإن وقع حين وقوع العتق، فلهذا قيل هو حر. هذا القول عمل به الشيخ الطوسي، عمل بمضمون هذه الرواية وذكره في كتاب النهاية، وتبعه جماعة، وهو أيضا قول للفقيه ابن جنيد الإسكافي فيما حكاه العلامة عنهم. هذا القول الأول. وعندنا قول آخر في المسألة، قول ببقاء الحمل على الرقية، يعني العتق يقع على الأم لكن لا يقع على حملها، وولدها وحملها يبقى على الرق. ما هو الوجه في هذا القول؟ قالوا: لعدم المقتضي لحرية الحمل شرعا وعرفا، فيبقى على أصل الرقية، بل هو أولى من البيع في ذلك، وعليه أكثر علمائنا، لأن الحمل في حكم النماء المنفصل من أمه، ولا يتبعها في بيع أو عتق، لمغايرة الحمل للحامل، فلا يدخل مفهوم أحدهما في الآخر. هذا القول شو يقول؟ إن الحمل يبقى على الرقية، أولا لعدم المقتضي لوقوع الحرية عليه شرعا وعرفا، لأن المالك من أوقع صيغة العتق أوقعها عليه من؟ على الأم مو على الحمل. إذن صيغة العتق شرعا ما وقعت على الحمل، بل حتى عرفا عند عرف الناس يقولون المالك أعتق ماذا؟ أمته الحامل، مو أعتق حملها. إذن ماكو مقتضي للعتق، فلهذا يبقى الحمل على أصل الرقية، بل هو أولى من البيع، لأنه مر علينا سابقا إن المالك إذا باع أمته الحامل فالبيع يقع على الحمل، على المرأة الحامل لا على حملها، لأن الحمل يعتبر في حكم النماء المنفصل. ولو أراد المشتري أن يأخذ الحمل لاعترض عليه البائع، لقال له أنا بعتك الأم الحامل لا حملها. نعم، فلهذا يقولون العتق أولى من البيع. نعم، فلهذا إذا كان في البيع ما يصح، فمن باب أولى ما يصح أيضا وين؟ في العتق، لأنه لا عتق إلا في ملك. نعم، وتوجد مغايرة بين الحمل والحامل، يعني من المالك يقول المرأة الحامل، الأمة الحامل هي التي أعتقتها، هذا فرق عن الحمل، فلا يدخل مفهوم أحدهما في الآخر. فلأجل هذا القول الثاني ماذا المصنف تردد لأجله. نعم، الفرع الثاني، إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم، ثم مات أحدهم أقرع بين الميت والإحياء. يعني إذا مالك عند ثلاثة من العبيد، أعتق الثلاث من العبيد في مرض الموت، يعني في المرض المتصل بمن؟ بالموت. ونحن نعرف أنه الميت إذا الشخص الذي يعتق من ماله ثم يموت، إذا أراد أن نمضي عتقه لا يمضي إلا بمقدار الثلث. نعم، وهو لا يملك غيرهم من باقي أصل التركة، ولكن صاد واضح عندنا لو ردنا أن نخرج ركون نخرج الثلاثة العبيد بمقدار قيمة الثلث، إذا ردنا نخرج لابد نخرج ثلثهم. ولكن إذا مات أحدهم كيف الكلام؟ واحد من هؤلاء العبيد مات، سواء كان قبل موت السيد أو بعد موت السيد، أو كان قبل قبض الوارث، يعني قبل الوارث ما يقبضهم لأنهم يعتبرون تركة، هو مات. فالسؤال هنا، نعم،
الموت وقع قبل القرعة؟
نعم، لا أي نعم نعم، يعني قبل قبض الوارث. لحد الآن بعدنا ما هاي، بعدنا ما مسوين القرعة. إحنا الآن لازم شن نخرج الثلاثة بمقدار ثلث الميت، فماذا نفعل؟ واحد منهم مات بقوا اثنين، فالسؤال هذا الميت هل يستثنى أو يدخل في القرعة؟ نعم، الروايات ذكرت إنه الميت يدخل معاهم في القرعة، توجد نص في ذلك. وبما أنه الثلث غير واضح، إذا راح نلتجئ إلى القرعة. أقرع بين الميت والأحياء، يعني اسم الميت هم نكتبه، أحد العبيد اللي ماتوا هم نكتب اسمه في القرعة، لأن هذا الميت لا ينزل، هذا الميت ميت كأنه معدوم، يعني كأنه غير موجود، لأن الميت إذا مات بعد العتق فهو صالح للحرية والرقية، يعني يصلح يكون حر ويصلح يكون رق، يبقى على الرقية، فلهذا بالتالي لابد من إدخال اسمه، فنكتب اسمه مع القرعة ونجري القرعة بين الميت والأحياء. فلو خرجت الحرية لمن مات حكم له بالحرية، يعني سحبنا رقعة وظهرت اسم الرقعة اسم الميت، إذا ظهر اسم الميت وخرجت الحرية لمن مات نحكم عليه بمن؟ بالحرية. نحكم عليه بمن؟ بالحرية. نعم. ولو خرجت على أحد الحيين، طبعا معنى أنه نحكم بالحرية أنه الباقين الاثنين إذا هذا اسم الميت هو كان بمقدار الثلث، يعني الباقين الآخرين سوف يبقون على الرقية، لأن إحنا ما راح نمضي من عتقه للثلاثة عبيد إلا ما كان بمقدار الثلث. فإذا كان هذا الميت اللي خرج اسمه بالقرعة هو بمقدار الثلث سوف ينعتق وتكون الحرية له، والآخرين العبدين يبقان على الرقية. نعم. ورق الآخرين، هاي طبعا كل الكلام على تقدير تساويهم في القيمة، كما لو كان كل واحد منهم قيمة 100 وتساوي بمقدار الثلث. ولو خرجت على أحد الحيين حكم على الميت بكونه ما ترقا، يعني لو خرج اسم أحد الأحياء هو اللي يكون إلى الحرية، يعني هذا معناه إن الميت باقي على الرقية والحي الآخر باقي على الرقية. ما هو الثمرة في ذلك؟ شيء يترتب، يترتب أنه هذا الميت إذا مات على الرقية راح يبقى وجوب النفقة على السيد، يخرج من أصل ماله. فلهذا الفقهاء يقولون أن مؤنة تجهيز هذا الميت هو باقي على الرقية، فراح تخرج من أصل تركة منه الميت مؤنة تجهيزه، يعني شراء الكفن له وتغسيله ودفنه، فراح نخرجها من لأن تصبح كالدين، فنخرجها من تركة الميت، يعني على الوارث، على وارثه، هم يخرجوها من حصصهم، وإذا ما خرجوها هم تخرج من بيت مال المسلمين، لأنه المسلم لا يترك من دون تجهيز. فلهذا قال ولو خرجت على أحد الحيين حكم على الميت بكونه ما ترقا. شنو الثمرة المترتبة؟ إنه مات على الرقية، يعني راح تبقى نفقت على يمن على السيد، ومن بعد موته تخرج من تركته. فلهذا قالوا الفقهاء غسله وكفنه ودفنه على المولى ويطرح من التركة. نعم. ثم قال ويقرع بين الحيين، بعدين تعاد القرعة مرة ثانية. والوجه في ذلك لأنه مراد المالك قبل موته وقوع الحرية، وهنا خرجت اسم الميت والميت لم يقع حر، لأن الميت مات، العبد الثالث مات، يعني لحد الآن ما في حرية ما وقعت، والميت هو ماذا؟ كان غرض وقوع حرية على أحدهم. فلهذا ذكرت الرواية أنه نرجع القرعة مرة ثانية على الحيين.
إذا وقعت على الميت نعيدها، إذا وقعت على الحي
لا، بعد لا نعيدها. أحسنتم، لأن غرض المعتق قد وقع وهو وقوع الحرية على أحدهم بمقدار الثلث. فلهذا تقرع بين الحيين، يعني تعاهد القرعة مرة أخرى كما لو كان لم يكن إلا هذين العبدين الحيين. نعم. ويتحرر منهما ما يحتمله الثلث، يعني اللي يخرج منهم باسم القرعة ويخرج سهم العتق عليه وكان بمقدار الثلث يعتق. أما إذا كان هذا العبد اللي خرج اسمه قيمته أكثر من الثلث، يتحرر منه بمقدار الثلث ويبقى الثلثين على الرقية. ويتحرر منهما، يعني شنو منهما؟ يعني من يخرج اسمه على سهم العتق، شخص خرج اسمه، إذا كان هو بقيمة الثلث ما عندنا مانع، يعتق كله. طيب إذا كانت قيمته أكثر من مقدار الثلث، طبعا الثلث نحس له من مجموع مال الميت، قيمته أكثر من ثلث مجموع تركة الميت، نحرر منه بمقدار الثلث مع نسبة مجموع مال التركة، ويبقى ثلثين من قيمة العبد رقا على ملك الورثة. لهذا قال ويتحرر منهما، يعني من يخرج له سهم العتق ما يحتمله الثلث، يعني نعتق منه ثلثه، وإذا كانت قيمته أكثر من الثلث، الثلثين المتبقيين من قيمته تبقى على رقية الورثة، ورق ثلثا من التركة الباقية. ولو عجز أحدهما عن الثلث، يعني لو هذا اللي خرجت اسمه هو قيمته أقل من الثلث، تلاحظون أخوتي الفرض الأول قيمته أكثر من الثلث، فقلنا من ثلث مجموع تركة الميت، فقلنا يتحرر منه بمقدار ثلث والثلثين يبقى رقا المن للورثة. طيب إذا عجز أحدهما عن الثلث، يعني قيمته أقل من الثلث، أكمل الثلث من قيمة الآخر. يعني الأول نأخذ نحرره، لكن قيمته قليلة، أقل من مقدار ثلث التركة. نعم، راح نحرره ونكمل مقدار قيمة الثلث من قيمة العبد الآخر. لماذا؟ لأنه الميت ينجز من عتقه بمقدار الثلث، وهذا العبد اللي ظهرت اسمه قيمته أقل من الثلث، فنكمل ما يكمل الثلث من قيمة العبد الآخر. يعني شقد نحتاج نحرر من العبد الآخر بما يساوي ويكمل الثلث. نعم،
الميت مو قال أنه أريد أن أعتق عبد.
نعم، لا، هو أعتق ثلاثة، ثلاثة عبيد. لاحظ صدر المسألة، إذا أعتق ثلاثة، هو ثلاثة معتقهم، بس من مجموع الثلاثة خرج الثلث. إذا واحد خرج اسمه بمقدار الثلث لا كلام، هو فقط ينعتق. إذا ظهرت قيمته أكثر من الثلث ينعتق بس الثلث، والباقي يبقى عن من؟ رقية الورثة. وإذا ظهر أنقص، لأن هي المسألة بها فروض، بها صور وفروض. طيب إذا كان هذا قيمته، لأن العبد تختلف قيمته حسب السوق، ظهرت قيمته أقل من الثلث، يعني أقل، فنعتقه ونكمل الثلث من قيمة العبد الآخر، لأنه هو بالأصل عاتق ثلاثة. نعم، ولو عجز أحدهما عن الثلث، عجز يعني كانت قيمته أقل من الثلث، عجز يعني لم يكمل القيمة الثلث بكاملها، أكمل الثلث من الآخر، من الآخر يعني من قيمة العبد الآخر، ولو فضل منه شيئا كان فاضله رقا. هذا العبد الآخر. طيب الزيادة خذنا من عدة مقدار الثلث، لكن فضل وزاد منه، يعني قيمته ما بقت منه، هاي تبقى على رقية منه الورثة. لاحظ، ولو فضل منه يعني شيئا من هذا القيمة الآخر كان فاضله ماذا؟ رقا. نعتقد للمملوك الثاني بمقدار ما يكمل الثلث. أما إذا فضل يعني زاد، إذا فضل وزاد من قيمة أحدهما أكثر من الثلث فهو باقي على رقية الورثة. وأما السرايا فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.